الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال: باب التوابع. قوله: يتبع ما قبله في إعرابه خمسة: النعت، وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، وفائدته تخصيص أو توضيح أو مدح أو ذم أو ترحم أو توكيد. بعدما ذكر مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومجرورات الأسماء، وبعدما ذكر الأسماء العاملة عمل الفعل، ذكر التوابع لأنها منها ما يكون مرفوعا، ومنها ما يكون منصوبا، ومنها ما يكون مجرورا على حسب المتبوع، على حسب المتبوع. ولما كانت كذلك هذه التوابع تعمل فيها الأسماء العاملة عمل الفعل، ذكرها بعدها. فالتوابع كما ذكر خمسة، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل. فبدأ أولا بالنعت، وعرفه بقوله: وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. فقوله التابع هذا جنس يشمل جميع التوابع، وقوله المشتق أو المؤول به أخرج جميع التوابع ما عدا التوكيد، فإن التوكيد قد يكون مشتقا، مثل: جاء زيد الفاضل الفاضل. الفاضل الثانية هنا ما إعرابها؟ ما توكيد، مع أنها جاءت مشتقة اسم فاعل، لكن أخرجه بقوله: المباين للفظ متبوعه. المباين يعني المخالف، فالتوكيد يكون بنفس لفظ المتبوع. جاء زيد الفاضل، هنا الصفة، صح؟ الفاضل الأولى هي الصفة، والفاضل الثانية هي التوكيد، لكن التوكيد جاء بنفس لفظ المتبوع، بنفس لفظ المتبوع. ففي قوله المباين للفظ متبوعه أخرج بذلك الصفة، فإنها تأتي مخالفة للفظ المتبوع. فالمتبوع في المثال زيد، والتابع الصفة الفاضل، والفاضل خالف زيدا في اللفظ، خالف زيدا في اللفظ. وقد يأتي عطف البيان مشتق، قد يأتي مشتق، فتقول مثلا: جاء رجل وعالم. عالم هنا اسم فاعل على وزن فاعل، فكيف الجواب؟ الجواب قالوا أن الاشتقاق في عطف النسق ليس شرطا، ليس شرطا، يعني ليس من شرط عطف النسق أن يكون مشتقا، بخلاف الصفة فإن اشتقاقها شرط، فإن اشتقاقها شرط. فهمتم هذا الآن؟ فلذلك يحمل هذا التعريف على أن الاشتقاق شرط في الصفة، فما جاء في غيرها من التوابع فليس بشرط. التوابع لا، ليس بشرط أن تأتي ماذا؟ أن تأتي مشتقة، إن جاء بعضها مشتقا. فهمتم هذا الآن؟ يجاب بهذا. وقول وفائدته، يعني ما هي الحكمة من النعت؟ لماذا يؤتى بالنعت؟ له فوائد بلاغية في الكلام، فقد يؤتى به من أجل التخصيص، وذلك في نعت النكرة، فنعت النكرة يفيدها تخصيصا، وتقول جاء رجل فاضل، ففاضل هنا أفاد المتبوع تخصيصا أنه ليس كل رجل، وإنما الرجل الفاضل، فهو قلل الاشتراك المعنوي في النكرة. فرجل بدون فاضل يشمل كل رجل، الفاضل وغير الفاضل، لكن لما قال فاضل أخرج غير الفاضل، فهنا قلل من اشتراك المعاني في هذا اللفظ، هذا يسمى ماذا؟ تخصيصا. وقد يؤتى به كذلك كما ذكر هنا للتوضيح، وهذا في المعرفة، فوصف المعرفة يفيدها توضيحا، والتوضيح المراد به إزالة الاشتراك في اللفظ، إزالة الاشتراك في اللفظ، فهي تؤدي إلى توجه المعنى في لفظ محصور أو في لفظ واحد. مثاله مثلا كثير من الناس اسمه زيد، زيد بن محمد وزيد بن سالم وزيد بن عمر، كثير اسمه زيد، لكن الذي أريده أنا زيد هذا موصوف بأنه مثلا كاتب أو عالم، واضح؟ فأنا أقول جاء زيد العالم. الآن الوصف جاء معرفة، فهذه المعرفة وضحت لنا الموصوف وهو المتبوع، لأنه ليس كل من اسمه زيد، وإنما هو زيد يعني واحد فقط، وهو من اتصف بهذا الوصف وهو العلم، وهو العلم. فهمتم هذا الآن؟ فوصف المعرفة قد يفيدها إيضاحا، وأيضا قد يؤتى بالصفة لمجرد المدح، مجرد المدح، وتقول مثلا جاء زيد الفاضل، يعني تريد تمدحه، جاء زيد الكريم، تريد أن تمدحه، جاء زيد الرحيم الرؤوف العطوف، هذا كله مدح وثناء، فقد يؤتى به لمجرد المدح. والعكس قد يؤتى به لمجرد الذم، تقول جاء زيد الظالم، تذمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم هنا ذم للشيطان صفة له، فأتي هنا بالصفة لمجرد ماذا؟ الذم. وقد يؤتى بها لمجرد الترحم، تترحم عليه، تقول اللهم ارحم عبدك المسكين، مسكين هذا صفة أفادت الترحم، أفادت الترحم. وقد يؤتى بها للتوكيد إذا دلت على معنى الموصوف، مثل فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، فإن نفخة من مصدر الوحدة، نفخة يفهم من لفظها أنها واحدة. فلو قلت ضربتك ضربة، ضربة يعني واحدة، صح؟ فلو قلت واحدة فأنت أكدت الآن المعنى الموجود في الموصوف، لأن الموصوف فيه معنى الوحدة. لما تقول واحدة أكدت تأكيد، لأنه بنفس معناه. فهمتم هذا الآن؟ هذا يسمى الوصف وصف توكيد، وصف توكيد، لأن الواحدة تفهم من اسم المرة في قوله نفخة أو ضربة أو أكلة أو نحو ذلك. هذا التي آخرها التاء تسمى مصادر الوحدة، مصادر الوحدة. يمكن تقرأ لنا يا أبا بكر، اقرأ لنا شرح الشارح.
التوابع جمع تابع، وهو اللفظ المتأخر،
وهو لا بأس، لا بأس، مش ضروري، وهو
لفظ متأخر دائما يتقيد بنوع إعرابه، بنوع إعراب اللفظ المعين متقدم عليه بصمة
متبوع. إيش معنى هذا الكلام؟ لفظ متأخر، جاء زيد الفاضل، لفظ الفاضل لفظ متأخر دائما يتقيد في نوع إعرابه بنوع الإعراب في لفظ معين متقدم عليه وهو زيد، فهو مقيد به من حيث الإعراب. فإن كان هذا الاسم المتقدم مرفوعا فلا بد لي أن نعتي أن يكون مرفوعا، وإذا كان المتقدم منصوبا لا بد للنعتي أن يكون منصوبا، وإذا كان مجرورا لا بد للنعتي أن يكون مجرورا. نعم، اقرأ.
نحوي جاء الرجل
لا المهذب،
رأيت رجلا المهذب، سلمت على رجل،
سلمت
على
الرجل
المهذب،
المهذب. ما معنى المهذب؟ المهذب ليش يا عبد الرحمن؟ رجل مهذب، مؤدب، هو بمعنى مؤدب، مهذب. طيب اقرأ.
اللفظ المهذب تابع كلمة الرجل في إعرابه رفعا ونصبا وجبرا. التوابع خمسة، وهي النعت وتوكيد والعطف البيان، وعطف النصب،
النسق
وعطف النسق والبدن.
نعم.
فالأول النعت، وهو التابع المشتق أو مؤول به، مبين
المباين،
المباين للفظ متبوعه، وقوله التابع هذا جنس يشمل توابع كلها، وقوله والمشتق مؤول به فيه بيان الأشياء التي ينعت بها،
التي ينعت بها.
فذكر شيئين، الأول الاسم المشتق وهو ما دل على المعنى وصاحبه، قائم وكاتب ومهذب وحسن وأفضل.
طيب، فالاسم المشتق هو الذي يدل على معنى وصاحبه، يعني الذي يكون له فاعلا مستترا، هذا يعني ضابط له، وهو كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة واسم التفضيل، هذه التي مثل بها قائم وكاتب اسم فاعل، ومهذب اسم مفعول لأن من الفعل هذب فهو مهذب، وحسن من ماذا؟ الصفة المشبهة، وأفضل من اسم التفضيل، ويمكن أن يكون أيضا من صيغ المبالغة مثل مررت برجل ضراب للنساء، ضراب هنا من صيغ المبالغة فيأتي أيضا صفة، فالصفة تشمل الأسماء التي تعمل عمل الفعل، وهي التي يكون أو هي التي تدل على معنى وصاحبه، يعني والفاعل لهذا المعنى، والفاعل لهذا المعنى، هذا هو المشتق، لابد الصفة أن تكون مشتقة أو مؤول. وما معنى المؤول؟ اقرأ.
الثاني المؤول بالمشتق وهو الاسم الجامد المشبه بالمشتق في المعنى، كاسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا أي الحاضر، وذي بمعنى صاحب نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال، وأسماء النسب نحو
أسماء النسب إلى مضاف إلى النسبة، النسبة يعني تقول يمني سعودي حضرمي، ينتسب إلى شيء يسمى نسبة، هذا منسوب إلى كذا، منسوب إلى اليمن، منسوب إلى حضرموت، منسوب إلى فرنسا، هذا فرنسي، هذا كذا، هذا يسمى نسبة. نعم.
أسماء النسبة.
النسب.
نحو مررت برجل تميم أي منسوب إلى تميم.
طيب المؤول بالمشتق كما عرفه هو الاسم الجامد، يعني ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة، ما ليس هو من هذه الأوصاف، وهو مشبه للمشتق في المعنى. يمكن أن نعبر بتعبير آخر، المؤول بالمشتق هو الذي لفظه لفظ الجامد ومعناه معنى المشتق، لفظه لفظ الجامد ومعناه معنى المشتق، فمثلا ما مثل به ذو لفظها جامد، ذو لفظها جامد الذي هي من الأسماء الخمسة، لكن معناها معنى المشتق، ما معنى ذو؟ صاحب، صاحب على وزن ماذا؟ فاعل، واضح هذا الآن؟ فلفظها لفظ الجامد ومعناها معنى المشتق، ومثله أسماء الإشارة، وقولك جاء أو مررت بزيد هذا أي هذا المشار إليه الحاضر، الحاضر هنا اسم فاعل، وكذلك النسب مررت برجل تميمي أي منسوب إلى تميم، ومنسوب اسم مفعول فهو في المعنى مشتق، لكن في اللفظ تميمي جامد، ليس بمشتق، لأنه ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا فعل تفضيل ولا فلفظه لفظ الجامد لكن معناه معنى المشتق. طيب أكمل.
وخرج بذلك،
أو خلي محمد يكمل.
وخرج بذلك بقية الطوال، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة. ألا ترى أنك تبور في التوجيه جاء القوم المعون في عطف البيان والبدل إلى أصالة رب عبد الله، في عطف النسق جاء خالد وهاشم
وهشام،
جاء خالد وهشام فتجدها طوال
جامدة، ماشي منها اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا شيء، كل هذه التوابع جامدة. جاء القوم أجمعون، أجمع وإن كان على وزن أفعل لكن ما يفيد الوصف، ليس كل ما كان على وزن أفعل يفيد الوصف، فهنا أجمع ما فيه وصف أي ما فيه تفضيل، أجمع هنا على وزن أفعل اسم تفضيل، لكن هنا ما أتي به للتفضيل، أنت ما تفضل، لأن من شرط التفضيل أن يكون هناك اشتراك بين اثنين فضل أحدهما على الآخر وهو المشاركة والزيادة، فأجمعون هنا ليس اسم تفضيل. وهكذا أبو عبد الله هذا جامد، وهشام هذا جامد، وكل هذه التوابع جامدة. نعم.
ومن جاء في بعضها مشتقا فليس بشرط كلها، فعطف النسب قد يكون بين مشتقين لكن ذلك ليس بشرط. نحو أبوك كريم وعالم.
عالم هنا ما إعرابه؟ عطف نسق، الواو واو العطف، وعالم معطوف على كريم وهو مرفوع مثله. طيب عالم هنا مشتق لأن على وزن فاعل وهو وصف. طيب كيف الآن هذا عطف نسق وجاء مشتقا؟ كما ذكرنا لكم أن الوصف أو الصفة يشترط فيها الاشتقاق، أما هذا لم يشترط فيه الاشتقاق، ففرق بين الأمرين. نعم.
كذلك التوكيد اللفظي، نحو جاء خالد القاضي القاضي.
نعم.
وقوله المبان للفظ متبوعه بإخراج التوكيد اللفظي لأنه عين متبوعه.
نعم. جاء خالد الفاضل الفاضل، الفاضل هنا الثاني نفس لفظ الأول فلا يدخل في هذا المعنى.
وأشهر الأغراض التي يفيدها النعت ما يأتي، التخصيص إن كان المتبوع نكرا والمراد به تقليل الاشتراك المعنوي بالنكرة، وتضييق عدد ما تحمله، نحو جاء رجل تاجر الإيضاح إن كان المتبوع معرفة والمراد به إزالة الاشتراك اللفظي فيها ورفع الاحتمال الذي يتجه إلى معناها، نحو حضر الخالد حضر خالد الكاتب.
إيش معنى ورفع الاحتمال الذي يتجه إلى معناها؟ يعني لما تقول حضر خالد فقد يكون خالد الشاعر، وقد يكون خالد الكاتب، وقد يكون خالد المهندس، وقد يكون خالد العامل. فخالد هنا يشترك في لفظه عدة أشخاص، فلما تقول الكاتب وضحت المراد من هذا اللفظ، هذا هو المراد بقولي ورفع الاحتمال الذي يتجه إلى معناه. نعم.
مجرد المدح نحو رضي الله عن عمر بن الخطاب
الشاملي
الشاملي عدله الرحيم.
أين الصفة هنا؟
الرحيم.
أين الصفة؟
الرحيم.
الشاملي والرحيم، تمام. الشامل هنا أيضا صفة لعمر، لأن عمر مجرور هنا، رضي الله عن عمر بن الخطاب الشامل عدله، عدله هنا فاعل الشامل، الرحيم قلبه، قلبه فاعل الرحيم، فهنا صفتان معنا الشامل والرحيم، فأفاد هنا المدح. نعم.
مجرد الذنب نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الخامس الترحم أي إظهار الرحمة والحنان لغيرك نحو اللهم ارحم عبدك المسكين. السابع التوحيد لقوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فواحدة نعم لنفخة وهو للتوحيد لأن الواحدة
تفهم
من اسم المرة
نفخة لأن نفخة مصدر الوحدة فلما تأتي بلفظ واحدة تؤكد معناها. قال وقوله ويتبع منعوته في واحد من أوجه الإعراب ومن التعريف والتنكير ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد وفرعيه وإلا فهو كالفعل والأحسن جاءني رجل قعود غلمانه ثم قاعد ثم قاعدون. الآن في هذا الموضع أراد المؤلف أن يبين حال النعت من حيث الإتباع في أي شيء يتبع النعت المنعوت أولا قبل أن تعرف هذا الحمد لله لا بد أن تعرف نوعي النعت. فالنعت نوعان حقيقي وهذا هو معنى قولي ثم إن رفع ضميرا مستترا. فالنعت الحقيقي تعريفه ما دل على صفة في اسم قبله في نفس هذا الاسم الذي قبله وصف اسما قبله. فلما تقول جاء زيد الفاضل الفاضل هنا نعت حقيقي لأنه وصف اسما قبله وهو ماذا زيد وهو زيد وضابطه وعلامته أن يشتمل هذا النعت على ضمير مستتر يعود على الاسم المنعوت الذي قبله. وقولك جاء زيد الفاضل أي هو يعود على من على زيد فهذا يسمى ماذا نعت حقيقي سمي حقيقي لأن النعت يرجع إلى المنعوت حقيقة لا إلى جزء منه أو لا إلى شيء متعلق به. فهمتم هذا الآن؟ بخلاف النعت السببي فالنعت السببي ما ينعت المنعوت نفسه وإنما ينعت ماذا اسم له ارتباط بالمتبوع لا المتبوع نفسه. فهمتم هذا الآن؟ يعني ما يصف المتبوع نفسه وإنما يصف اسم له تعلق بالمتبوع. وضابط هذا أن يرفع هذا النعت اسما ظاهرا فيه ضمير يعود على المتبوع فتقول مثلا جاء زيد العاقل أبوه. الآن العاقل هنا يعود على زيد أو على شيء آخر؟ جاء زيد العاقل أبوه على شيء آخر وهو الأب ليس على زيد مع أن المتبوع أينه؟ زيد. زيد هو المتبوع هو الذي يتبعه النعت فرفعنا العاقل لأن زيد مرفوع صح. فزيد هنا هو المتبوع والوصف لا يصفه وإنما يصف شيئا له علاقة بزيد وهو أبوه ولذلك رفع هذا الاسم وهو الأب. ولا بد في هذا الاسم المرفوع أن يوجد ضمير يعود على المتبوع على زيد فقول أبوه الها هنا يعود على من؟ على زيد. هذا هو يسمى النعت ماذا؟ السببي. وسمي سببي لأن النعت ما يصف المنعوت، وإنما المنعوت كان سببا في هذا الوصف وليس راجع عليه فسمي سببي. أما الحقيقي لأن النعت يرجع إلى الموصوف حقيقة، إلى المتبوع حقيقة لا إلى غيره. فهمتم هذا الآن؟ فإذا تبين هذا قالوا إن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أوجه الإعراب الثلاثة، وهي ماذا؟ الرفع والنصب والجر. وهذا معنى قوله ثم إن رفع ضميرا مستترا تبع في واحد من التذكير والتأنيث، بمعنى أن النعت السببي والنعت الحقيقي يتفقان في التعريف والتنكير وفي أوجه الإعراب. وفي أوجه الإعراب النعت السببي والنعت الحقيقي يتفقان في أوجه الإعراب الثلاثة. فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في أوجه الإعراب، وكذلك النعت السببي يتبع منعوته في أوجه الإعراب، وهكذا في التعريف والتنكير. فإن كان النعت الحقيقي نكرة فلا بد أن يكون المنعوت نكرة، وهكذا في السببي، إن كان المنعوت نكرة يكون النعت نكرة وهكذا. لكن قال هنا ثم إن رفع ضميرا مستترا، وهذا قلنا النعت ماذا؟ الحقيقي هو الذي يرفع ماذا؟ ضميرا مستترا. فإذا كان النعت حقيقي أيضا يتبعه في التذكير والتأنيث. فإن كان الموصوف مذكرا فيكون النعت مذكرا، وإذا كان مؤنثا يكون مؤنثا، وهكذا واحد من الإفراد وفرعيه. يعني إن كان المنعوت مفردا فلا بد أن يكون النعت مفردا. هذا في ماذا؟ في الحقيقي بالنسبة للتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، بخلاف السببي فلا يتبعه في ماذا؟ لا يتبعه في في التذكير والتأنيث، ولا في الإفراد والتثنية والجمع كما سيأتي معنا. وهم يقولون أن النعت الحقيقي يتبع منعوته في أربعة من عشرة، في أربعة من عشرة. الأربعة أوجه الإعراب والإفراد أوجه الإعراب والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، وكذلك ماذا؟ المعرفة والنكرة. هذه لو حسبتها تكون عشرة، لو حسبتها تكون عشرة، لأن أوجه الإعراب كم؟ ثلاثة، الرفع والنصب والجر، تمام. والتعريف والتنكير كم؟ اثنين، معرفة ونكرة. والتذكير والتأنيث اثنين، تمام، سبعة. والإفراد والتثنية والجمع عشرة. وهو يتبعه في أربعة، في واحد من أوجه الإعراب، وفي واحد من المعرفة والنكرة، وفي واحد من التذكير والتأنيث، وفي واحد من الإفراد والتثنية والجمع، تمام. وأما النعت السببي فهو يتبع منعوته في اثنين من خمسة، في اثنين من خمسة. ما هي الخمسة؟ أوجه الإعراب الثلاثة والتعريف والتنكير، هذا خمسة، والاثنين واحد منهم. فهمتم هذا الآن؟ طيب اقرأ يا عبد الرحمن.
نحن أقمت في المنزل الفسيح الفسيح
التفسير نعت حقيقي لأنه دل على صفة الاسم الذي قبله وهو المنزل، لأن المتصف بالفساحة حقيقة هو المنزل، فسمي هذا النعت نعتا حقيقيا. وإن شئت فقل في تعريفه ما رفع ضميرا مستمرا يعود على المنعوت، هذا أجود ليشمل، فلست مع مطلوب تصحيح اللسان. الثاني سبب هو ما دل على صفة اسم له ارتباط بالمتبوع، نحو أقمت في المنزل الفسيح
فناؤه.
فالمسيح نعت ولكنه ليس للمتبوع المنزل، ليس بالفساحة هنا صفة المنزل وإنما هي صفة لما بعده وهو فناؤه.
الفناء بمعنى الفضاء الذي حول البيت، الفضاء الساحة يسمى فناء. نعم.
قال غير أنه لما كان للفناء ارتباط بالمنزل جاز أن نقول عن صفة الفناء
الفناء الظاهر صح أو الفناء عندهم الفناء،
جاز أن نقول عن صفة الفناء إنها صفة بالمنزل، ومن أجل ذلك يسمى لفظ الفسيح في هذا المثال نعتا غير حقيقي أو نعتا سببيا. فالفسيح نعت مجرور بالكسرة،
وفناؤه
فاعل للصفة مفعول بالضمة والهاء مضاف إليها. وإن شئت فقل في تعريفه ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت، فإن لم يكن كذلك فهو حقيقي، نحو مررت برجل كريم الأب كما تقدم، أو مطابقة النعت لمنعوته. فقد ذكر المصنف رحمه الله أن النعت بنوعيه يتبع منعوته في رفعه ونصبه وجره وفي تعريفه وتذكيره. وأما ما يتعلق بالإفراد والفرعين والتذكير والتأنيث، فإن كان النعت حقيقيا تبع منعوته في إفراده وتثنيته وجره وفي تذكيره وتأنيثه.
طيب يكفي هذا، الباقي إن شاء الله غدا. جزاكم الله خير.